الوجه الثاني.
عناصر الدرس: أولا، الفرق بين الطيرة والفأل. الطيرة لا تكون إلا فيما يسوء، مثال ذلك أن يعزم المرء على سفر أو زواج فيرى أو يسمع ما يكره فيترك ما عزم عليه، حكمها شرك أصغر وفيها سوء ظن بالله من غير سبب محقق، وإنما أوهام وخيالات واعتماد القلب على غير الله. الفأل لا يكون إلا فيما يسر، وفسره صلى الله عليه وسلم بالكلمة الطيبة يسمعها الإنسان فيسر ويقوى رجاؤه وثقته بالله، مثال ذلك أن يكون الإنسان مريضا فيسمع من يقول يا سالم فيقع في ظنه أنه يشفى من مرضه. وقد كان صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل لما فيه من إدخال السرور على النفس من غير اعتماد عليه، صفحة 75. حكمه مستحب لما فيه من حسن الظن بالله عز وجل. ثانيا، العلاج الذي تدفع به الطيرة. الطيرة لا ترد المسلم عن شيء قصده لإيمانه أنه لا نافع ولا ضار إلا الله سبحانه، وإنما ترد المشرك الذي يعتقدها، ومن وقع في قلبه شيء من الطيرة المذمومة فعليه اللجوء إلى الله والمضي في حاجته. والدعاء بالدعاء المتضمن تعلق القلب بالله في جلب النفع ودفع الضر والتبري من الحول والقوة إلا بالله، فيقول اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. التقويم: السؤال الأول، قارن بين الطيرة والفأل من حيث التعريف والحكم والعلة، ثم أعطي مثالا على كل. السؤال الثاني، من الذي ترده الطيرة عن حاجته؟ السؤال الثالث، اختر من العبارات التالية ما يصلح علاجا لمن وقع في قلبه شيء من الطيرة المذمومة: ترك ما عزم عليه من سفر ونحوه، المضي في حاجته، اللجوء إلى الله، التوسل بالملائكة، الدعاء بالدعاء المتضمن تعلق القلب بالله تعالى. السؤال الرابع، الإسلام دين الحياة السعيدة، فتح أمام المسلم آفاق التفاؤل بالمستقبل والتطلع نحو الحياة الطيبة، وبالمقابل حارب التوهمات والنظرات الخائفة من كل شيء، أذكر ما يدل على ذلك من حديث الباب، صفحة 76. الدرس السادس، تابع بابي ما جاء في التطير. من أهداف الدرس: 1. أن يصف الطالب حقيقة التوكل على الله. 2. أن يذكر الطالب كفارة التطير. 3. أن يحدد الطالب الطيرة الشركية. 6. وعن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل، رواه أبو داود والترمذي وصححه، وجعل آخره من قول ابن مسعود. رواه أبو داود برقم 3910 والترمذي برقم 1614. 7. ولأحمد من حديث ابن عمرو: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا: فما كفارة ذلك؟ قال: أن تقول اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك، رواه أحمد. 8. وله من حديث الفضل بن عباس رضي الله عنهما: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك، رواه أحمد. معاني المفردات: وما منا إلا فيه محذوف تقديره، وما منا إلا وقع في قلبه شيء من ذلك، حذف المستثنى لما يتضمنه من الحالة المكروهة، وهذا من أدب الكلام. قوله ما أمضاك أي ما حملك على المضي فيما أردت، قوله أو ردك أي منعك عن المضي فيه. عناصر الدرس: أولا، التوكل على الله يذهب الطيرة. الطيرة شرك لما يقوم بقلب صاحبها من الالتفات إلى غير الله في حصول خير أو شر، وقد بيّن ابن مسعود رضي الله عنه أن من وقع في قلبه شيء من الطيرة ولم ترده طيرته عن حاجته فإن ذلك لا يضره، بل يذهبه الله بالتوكل. ثانيا، ضابط الطيرة الشركية. يخبر صلى الله عليه وسلم عن الطيرة المنهي عنها والتي هي شرك بقاعدة كلية وضابطها ما حمل الإنسان على المضي فيما أراده أو رده عن المضي فيه اعتمادا عليها، صفحة 77. مثل أن يريد الرجل سفرا فيسمع يا راشد فيمضي في سفره اعتمادا على ما سمع، أو يريد سفرا فيسمع صوت الغراب فيرجع عن سفره تشاؤما منه، كل ذلك شرك لكونه لم يخلص في توكله على الله. ثالثا، كفارة الطيرة. أرشد صلى الله عليه وسلم من ردته الطيرة عن حاجته إلى دعاء يتضمن التوكل على الله والإعراض عما سواه، وهو اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك، أي أنت الذي بيدك الخير والطيور ملك لك في تدبيرك وتصرفك، ولا معبود بحق سواك. رابعا، حال المؤمن في أموره المباحة. الإسلام يريد من المسلم أن يكون مطمئن القلب ساكن البال معتمدا على ربه متوكلا عليه، فإذا هم بأمر مباح كسفر أو نكاح أو وظيفة أو تجارة فليصلي صلاة الاستخارة، وليجتهد في إحضار قلبه والخشوع لله والصدق في الدعاء، ويشرع له أن يستشير من يثق به من أهل النصح والخبرة، ومتى انشرح صدره لأحد الأمرين فذلك علامة على أن الله اختار له ذلك الشيء. عن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، ويسمي هنا حاجته، خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجله وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. رواه البخاري برقم 6382. نشاط يحفظ الطلاب دعاء الاستخارة الوارد في حديث جابر ويذكرون فضله ومتى يشرع. التقويم: السؤال الأول، قال الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، سورة المائدة الآية 23. ذكرت هذه الآية الكريمة عبادة من أجمع العبادات، وهي علاج عظيم يذهب الطيرة، فما هي؟ السؤال الثاني، قال صلى الله عليه وسلم: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. ألف، اشتمل الحديث السابق على قاعدة كلية تعد حدا للطيرة اذكرها. باء، مثل للطيرة المنهي عنها. السؤال الثالث، اذكر كفارة الطيرة. السؤال الرابع، الإسلام يريد من المسلم أن يكون مطمئن القلب متوكلا على ربه في أموره كلها، بين ما ينبغي على المسلم فعله إذا هم بأمر مباح. صفحة 78. الدرس السابع، باب ما جاء في التنجيم. من أهداف الدرس: 1- أن يذكر الطالب أقسام علم التنجيم. 2- أن يبين الطالب الحكمة من خلق النجوم. 3- أن يرد الطالب على من زعم أن للنجوم أثرا على الموت والحياة والسعادة والشقاء ونحوها. مدخل: بعض صور التنجيم فيها ادعاء لعلم الغيب واعتقاد أن للنجوم تصرفا في الكون، وهذا من الشرك الأكبر الذي يجب الحذر منه. 1- قال البخاري في صحيحه: قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث، زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. انتهى. رواه البخاري تعليقا بصيغة الجزم، وينظر في ذلك فتح الباري 6 تقسيم 295. وكره قتادة بن دعامة السدوسي، وهو ثقة فقيه من أحفظ التابعين، كره قتادة تعلم منازل القمر، ولم يرخص ابن عيينة فيه، ذكره حرب عنهما ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق. أما ابن عيينة فهو سفيان بن عيينة ثقة ثبت، وحرب الكرماني من جلة أصحاب الإمام أحمد. أما أحمد بن حنبل فهو إمام أهل السنة والجماعة في عصره، وأعلمهم بالفقه والحديث، وأشدهم ورعا ومتابعة للسنة. وأما إسحاق الذي جاء في نهاية الفقرة فهو إسحاق بن إبراهيم المعروف بابن راهويه، وهو ثقة وحافظ. معاني المفردات: التنجيم هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، فمن تأول فيها أي زعم فيها أضاع نصيبه أي أضاع حظه من الدين. منازل القمر المراد معرفة منازل القمر كل ليلة، لأن له في كل ليلة منزلة حتى يتم 28. عناصر الدرس: أولا أقسام علم التنجيم. ينقسم علم التنجيم إلى قسمين: الأول علم التأثير، وهو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، كالتنبؤ بأن من ولد في نجم كذا فسيكون سعيدا في حياته، ومن ولد في نجم كذا فسيكون تعيسا. حكمه شرك أكبر ينافي التوحيد لما فيه من ادعاء علم الغيب وتعلق القلب بالنجوم واعتقاد أن لها تصرفا في الكون. صفحة 79. اثنان أو النوع الثاني أو القسم الثاني علم التسيير، وهو الاستدلال بالشمس والقمر والكواكب على القبلة والأوقات والجهات والفصول الزراعية. حكمه الجواز لما فيه من مصلحة للناس وهو قول أحمد ومن وافقه. أما ما ورد عن قتادة وابن عيينة في كراهيتهما لتعلم هذا العلم علم التسيير إنما هو سد للباب عن تعلم علم التأثير المحرم. ثانيا الحكمة من خلق النجوم. خلق الله سبحانه وتعالى النجوم لثلاثة أمور: واحد زينة للسماء الدنيا، قال تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، سورة الملك آية 5. اثنان رجوما للشياطين، قال تعالى وجعلناها رجوما للشياطين، سورة الملك آية 5. ثلاث علامات يهتدى بها، علامات يهتدي بها الناس في البر والبحر، قال تعالى وعلامات وبالنجم هم يهتدون، سورة النحل آية 16. ثالثا الرد على من زعم خلاف ذلك. من زعم في النجوم غير ما ذكر الله في كتابه من هذه الأمور الثلاثة فادعى بها علم الغيب كما يفعل المنجمون الكذابون الذين يزعمون أنها تدل على موت وحياة وسعادة وشقاوة وغلاء أسعار وغير ذلك، فقد أخطأ طريق الحق وأضاع نصيبه من الدين ومن كل خير، وأشغل نفسه بما يضره ولا ينفعه. ومن هذا الباب ما يعرف في بعض المجلات بما يسمى بالأبراج أو حظك هذا الأسبوع، يزعم فيه المنجمون أن من ولد في برج كذا فإنه في هذا الأسبوع سوف يخسر، أو من ولد في برج كذا فسوف يربح، إلى غير ذلك من الافتراءات. كل ذلك من الشرك الأكبر لما فيه من ادعاء علم الغيب، وهو نوع من أنواع السحر والكهانة. فالواجب على المسلم ألا يقرأها ولو من باب التسلية، وأن يقاطع هذه المجلات الهدامة للعقيدة، وأن يناصح القائمين على هذه المجلات إنكارا للشرك ونصرة للتوحيد. نشاط علم التسيير له استخدامات نافعة ومشروعة، يذكر الطلاب بعض هذه الاستخدامات من خلال سؤال أهل الخبرة وكبار السن أو قراءة بعض الكتب والتقاويم. السؤال الأول عرف التنجيم. السؤال الثاني قارن بين علم التأثير وعلم التسيير من حيث التعريف والحكم والعلة. صفحة 80. السؤال الثالث خلق الله النجوم لثلاثة أمور أذكرها. السؤال الرابع من الافتراءات التي يزعمها المنجمون ما ينشر في بعض المجلات تحت عنوان حظك هذا الأسبوع: ألف وضح المعنى المراد من هذا العنوان، باء بين حكم هذا العمل، جيم ما الواجب على المسلم فعله تجاه هذه المقالات. صفحة 81. الدرس الثامن تابع باب ما جاء في التنجيم. من أهداف الدرس: واحد أن يوضح الطالب أن التنجيم نوع من أنواع السحر. اثنان أن يسمي الطالب الثلاثة الذين لا يدخلون الجنة. 3 أن يستخرج الطالب الوعيد الشديد في شأن مصدق السحر. 2 وعن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، ومصدق بالسحر، وقاطع الرحم. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه. معاني المفردات: مدمن الخمر أي المداوم على شربها حتى الموت ولم يتب، قاطع الرحم الذي لا يصل قرابته. عناصر الدرس: أولا، أصحاب الكبائر الوارد ذكرهم في الحديث. يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم على وجه التحذير عن 3 لا يدخلون الجنة. ألف، مدمن الخمر المداوم على شرب الخمر أو أي مسكر كان حتى الموت ولم يتب. باء، مصدق بالسحر أي المصدق بأي نوع من أنواع السحر، ومنه التنجيم كما قال صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. رواه أبو داود برقم 3905. فمن صدق المنجم في ادعائه للغيب بأنه سيحدث كذا وكذا فهو داخل في الوعيد الشديد المذكور في الحديث. جيم، قاطع الرحم الذي لا يقوم بواجب القرابة التي أمر الله بصلتها. قال تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. سورة محمد آية 22. وأنواع صلة الرحم كثيرة، منها السلام عليهم وزيارتهم وعيادة مريضهم والنفقة على محتاجهم وكف الأذى عنهم. إن الواجب على المسلم البعد عما يغضب الله سبحانه وتعالى رغبة في ثوابه وخوفا من عقابه. صفحة 82. ثانيا، عقوبة أصحاب الكبائر الوارد ذكرهم في الحديث. يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا يدخلون الجنة، وقد فسرها أكثر العلماء بأنها من نصوص الوعيد التي تمر كما جاءت من غير تأويل، لأن ذلك أبلغ في الزجر. نشاط 1، يكتب الطلاب مقالا عن الخمر متضمنا تحريمه مع الأدلة من الكتاب والسنة، أضراره على الفرد والمجتمع. 2، يكتب الطلاب مقالا عن قطع الرحم متضمنا حكمه مع الأدلة من الكتاب والسنة، صوره وأضراره. التقويم، السؤال الأول: بما توعد الرسول صلى الله عليه وسلم مدمن الخمر والمصدق بالسحر وقاطع الرحم في حديث الباب؟ السؤال الثاني: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرحم معلقة بالعرش تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. أنواع صلة الرحم كثيرة، أورد 3 منها. السؤال الثالث: التنجيم من أنواع السحر، أورد دليلا من السنة على ذلك. السؤال الرابع: قال الله تعالى: كلا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. سورة النمل الآية 65. كيف ترد بهذه الآية الكريمة على ادعاءات المنجمين؟ صفحة 83. الدرس التاسع: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. من أهداف الدرس: 1، أن ينسب الطالب النعم إلى الله سبحانه وتعالى. 2، أن يحدد الطالب خصال الجاهلية الواردة في الحديث. 3، أن يفند الطالب نسبة نزول المطر إلى الأنواء. المطر نعمة من نعم الله الكثيرة التي يجب أن تنسب إليه سبحانه. قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. سورة النحل آية 53. ونسبتها إلى غيره من الشرك، فيجب الحذر من ذلك. 1، وقول الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. سورة الواقعة آية 82. 2، وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 4 في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. وقال: النائحة إذا لم تتب تقام يوم القيامة، وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. رواه مسلم برقم 934. المفردات: من أمر الجاهلية المراد بالجاهلية هنا ما كان قبل البعثة، النياحة رفع الصوت بالبكاء والصراخ وتعداد محاسن الميت على وجه الجزع والتسخط، سربال من قطران أي ثوب من نحاس مذاب، درع من جرب، الدرع ثوب ينسج من حديد ويلبس في الحرب، والجرب مرض جلدي معروف. عناصر الدرس: أولا، معنى الاستسقاء بالأنواء. الاستسقاء هو طلب السقيا، والمراد به هنا نسبة السقيا ومجيء المطر إلى الأنواء. والأنواء جمع نوء، وهي منازل القمر. وقد عاب الله على المشركين كفرهم بنعمه، فإذا أصابهم المطر والبركة والخير نسبوها إلى غير الله من النجوم والمخلوقات التي لا قدرة لها على شيء، فيقولون مطرنا بنوء كذا وكذا. صفحة 84. ثانيا، الخصال المذمومة في الحديث. يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم على وجه الذم عن أربع من خصال الجاهلية ستفعلها هذه الأمة، إما مع العلم بتحريمها أو مع الجهل بذلك، ولكنها تقل تارة وتكثر تارة على حسب ضعف الإيمان وقوته، وهي: أولا، الفخر بالأحساب، وهو التعاظم على الناس بالآباء ومآثرهم، وذلك جهل عظيم، إذ لا شرف إلا بالتقوى. قال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، سورة الحجرات آية 13. اثنان، الطعن في الأنساب، وهو الوقوع في الأنساب بالذم والتنقيص، كأن يقول: آل فلان ليس نسبهم جيدا، ذما لهم وقدحا فيهم. ثلاثة، الاستسقاء بالنجوم، وذلك بنسبة السقيا ونزول المطر إلى النجوم والأنواء، بأن يقول: مطرنا بنوء كذا وكذا. فمن اعتقد أن النجم هو الموجد والمنزل للمطر فذلك شرك أكبر، ومن اعتقد أن النجوم سبب في نزول المطر مع اعتقاد أن الله هو الفاعل فذلك شرك أصغر. أربعة، النياحة، وهي رفع الصوت بالبكاء على الميت، وشق الجيوب ولطم الخدود، وتعداد محاسن الميت على سبيل الجزع والتسخط، وذلك ينافي الصبر الواجب عند وقوع المصيبة. ثالثا، عقوبة النائحة. إذا ماتت النائحة من غير توبة فإنها تبعث من قبرها وتوقف يوم الحساب والجزاء، وعليها قميص من نحاس مذاب ولباس من جرب، وهذا اللباس عقوبة لها، تلبسه عما مزقت في الدنيا من ثيابها نياحة وجزعا، لكن من فضل الله أن التوبة تكفر الذنوب وإن عظمت، ومنها النياحة. فالواجب على المسلمة عند وقوع المصائب التحلي بالصبر والرغبة فيما عند الله والبعد عن التسخط والجزع. التقويم. السؤال الأول: قال الله تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، سورة النحل آية 53. بين الواجب على العبد تجاه النعم. السؤال الثاني: ما المعرف به فيما يأتي؟ التعاظم على الناس بالآباء والأمهات. باء: الوقوع في الأنساب بالذم والنقص. جيم: رفع الصوت بالبكاء على الميت. صفحة 85. السؤال الثالث: ما الفرق بين العبارتين من حيث الحكم؟ العبارة الأولى: من يعتقد أن النجم هو الموجد والمنزل للمطر. العبارة الثانية: من يعتقد أن النجم سبب في نزول المطر مع اعتقاد أن الله هو الفاعل. السؤال الرابع: إن من النياحة تعداد محاسن الميت على سبيل الجزع والتسخط، أذكر جزاء النائحة إذا ماتت من غير توبة.
بقية المادة في الشريط التالي.